أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في التوقيع المروي عن الإمام الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، اللي استدل به على ولاية الفقيه، حيث ورد في هذا التوقيع الطويل ورد عن الإمام عليه الصلاة والسلام أنه قال: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. طبعا أنا حجة الله عليهم، هذا ورد في كمال الدين وتمام النعمة. عليهم ورد في كمال الدين وتمام النعمة. في غيبة الشيخ الطوسي نقلنا عنه البارحة، ورد: وأنا حجة الله عليكم، بدل عليهم عليكم. وفي المصادر المتأخرة عنهما، يعني عن الغيبة وعن كمال الدين، في مثل الاحتجاج وغيره، لا يوجد لا عليهم ولا عليكم. يعني الحديث ينتهي بقوله: وأنا حجة الله، وأنا حجة، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. زين، فلكن كل ذلك لا يغير من المعنى أو من المطلوب والاستدلال شيئا. طيب، لا، ما موجود، لا، ذاك الراد في مقمولة عمر بن حنظلة موجود، أي، أما في التوقيع ما يوجد أنه الراد عليهم كالراد علي، لا، لا يوجد هذا الشيء. زين، أسا ما هو تقريب الاستدلال بالحديث؟ تقريب الاستدلال عبارة عن تقريبين. التقريب الأول هو بقوله عليه السلام: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. يعني الاستدلال بهذه الفقرة من الحديث. التقريب الثاني هو الاستدلال بقوله عليه السلام: فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. يعني هذه الرواية في الواقع مكونة من مقطعين أساسيين. المقطع الأول قوله: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. المقطع الثاني: فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. فتقريب الأول هو يستند إلى الفقرة الأولى من الحديث. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه أفاد في تقريب الاستدلال بالفقرة الأولى، يعني التقريب الأول، أفاد بقوله أن المراد بالحوادث هذا: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها. يقول: المراد بالحوادث مطلق الأمور التي لا بد من الرجوع فيها عرفا أو عقلا أو شرعا إلى الرئيس، مثل النظر في أموال القاصرين لغيبة أو موت أو صغر أو سفه. هذا هو تقريب الاستدلال. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها في نفس الحوادث، ارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، يعني تلك الحوادث التي الناس ترجع فيها إلى الرئيس، لا تتصرف من عند أنفسها الناس، لا يرجعون إلى الرئيس. ففي هذه الحوادث ارجعوا إلى رواة حديثنا وهم الفقهاء. مثلا التصرف والنظر في أموال القاصرين، السقاصر لغيبة أو موت أو صغر أو سفه، بالنتيجة هو قاصر، طفل قاصر أو شخص كبير ولكنه سفيه. الناس إلى من يرجع في التصرف في أموال هؤلاء القاصرين؟ هل كل إنسان يأتي ويتصرف؟ لا أبدا. هناك في المجتمعات المنتظمة، في المجتمعات المتحضرة، يعني ليست المجتمعات البدائية، في المجتمعات المنتظمة الناس ترجع إلى الرئيس. بالنتيجة لابد أن يكون هناك رئيس هو الذي يتولى شؤون الأيتام، شؤون القاصرين، أموال الغيب، يتولى النظر في الأوقاف العامة أو الخاصة، وهكذا أمور كثيرة يديرها القائد في المجتمع، الرئيس في المجتمع. لا أن كل شخص من المجتمع يقوم بتلك الأمور وبتلك الأدوار، لا، هناك من يدير المجتمع بهذا الشكل. فقول الإمام عليه الصلاة والسلام وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، في نفس الحوادث يقول ارجعوا إلى رواة حديثنا. كما أن في هذه الحوادث عادة إما عقلان وإما عرفان إما شرعان الرجوع يكون إلى الرئيس، فارجعوا إلى الفقيه. وبعبارة أخرى يريد الإمام أن يجعل الفقيه هو الرئيس، هو القائد في المجتمع. زين، أسه هنا الشيخ الأنصاري بعد بيانه هذا صار بصدد رد الاحتمال الثاني في مفاد هذه الفقرة. الاحتمال الثاني في مفاد هذه الفقرة هو أن يراد بالحوادث الواقعة ارجعوا فيها، يعني ارجعوا في خصوص المسائل الشرعية إلى رواة حديثنا. يعني المسائل الحوادث الواقعة يعني المسائل الشرعية، إذا عرضتكم مسألة شرعية ولا تعرفون حكمها فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، يعني ارجعوا فيها إلى رواة حديثنا للتعرف على حكم تلك المسائل. يعني يريد الإمام أن يجعل الفقيه مرجعا للأمة في الفتوى للناس وتبيين الأحكام للناس. هذا الاحتمال يشير إليه. طبعا هذا الاحتمال هو مو مجرد احتمال ذكره الشيخ الأنصاري، بل بنى عليه بعض الأعلام بعده، بنوا عليه، من جملتهم سيدنا المرجع بنى على هذا الاحتمال وآخرون أيضا. قالوا بأن هذا الاحتمال هو الصحيح، يعني المقصود بالحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، يعني فارجعوا في معرفة تلك حكم تلك الحوادث إلى رواة حديثنا. شيخ الأنصار يقول هذا بعيد، ويذكر ثلاث قرائن لذلك. القرينة الأولى يقول أن الإمام عليه السلام قال وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها، لم يقل في معرفة حكمها، ولذلك يقول أن الظاهر وكول نفس الحادثة إليه إلى الفقيه ليباشر أمرها مباشرة أو استنابة، لا الرجوع في حكمها إليه إلى الفقيه. الإمام لم يقل وأما الحوادث الواقع فارجعوا في حكمها، في معرفة حكمها إلى رواة حديثنا، قال فيها، يعني في نفس الحادثة ارجعوا، يعني حادثة إذا وقعت في نفس الحادثة ارجعوا إلى الفقيه، يعني كما في هذه الحوادث الناس ترجع إلى الرئيس لكي تكون إدارة تلك الحادثة من قبل الرئيس، فأنتوا ارجعوا إلى الفقيه. هذا الاحتمال الأول، استغفر الله، هاي القرينة الأولى. القرينة الثانية يقول التعليل، حيث قال حجتي على فإنهم، لماذا ارجعوا إلى رواة حديثنا؟ علل ذلك بقوله فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، فإنه إنما يناسب الأمور التي يكون المرجع فيها هو الرأي والنظر، حجتي عليكم، فكان هذا منصب ولاة الإمام عليه السلام من قبل نفسه، لا أنه واجب من قبل الله سبحانه على الفقيه بعد غيبة الإمام عليه السلام، وإلا كان المناسب أن يقول إنهم حجج الله عليكم، كما وصفهم في مقام آخر بأنهم أمناء الله على الحلال والحرام، فيقول فإنهم حجتي عليكم. يقول هذا لم يقل فإنهم حجج الله، قال فإنهم حجتي عليكم، يعني أن هؤلاء الفقهاء يقومون مقامي، وما هو مقام الإمام عليه السلام؟ هل مجرد بيان الأحكام وتعليمها للناس؟ لو مقام الإمام مقام الولاية على الناس، فيقول كما أنني حجة الله على الناس، هؤلاء حجتي عليكم. زين، ثم يذكر قرينة ثالثة. طبعا هاي الفقرة، فقرات فإنهم حجتي عليكم، الحديث فيها طويل وأكثر من هذا الذي قلته. ثم يقول من القرائن أيضا، يقول أن الرجوع في المسائل الشرعية إلى الفقيه هذا أمر واضح لا يحتاج إلى أن يسأل عنه إسحاق ابن يعقوب في توقيع له في كتاب له إلى الإمام الحج عليه الصلاة والسلام، والحال هو يقول في بداية الكتاب سألت عن أمور أشكلت علي، مسألة الرجوع إلى الفقيه هاي المسألة ليست من المسائل المشكلة. زين، يقول أن وجوب الرجوع في المسائل الشرعية للعلماء الذي هو من بديهيات الإسلام من السلف إلى الخلف مما لم يكن يخفى على مثل إسحاق بن يعقوب، حتى سيقول على مثل إسحاق بن يعقوب، كأن إسحاق بن يعقوب الراوي للحديث هو شخص معروف وجليل القادر، هو أساسا إسحاق بن يعقوب لا نعرفه ولا ترجم له، عرفت كيف؟ على كل هذا بعدين يجي، بس الشيخ هنا يقول لا يخفى على مثل إسحاق بن يعقوب. هو من إسحاق بن يعقوب اللي كاتب الإمام عليه السلام؟ ما نعرفه حتى نقول. لو كان أفرض كليني قلنا نقول لا يخفى على مثل الكليني الذي هو فقيه الأمة. أما إسحاق بن يعقوب هذا كأنه مفروع عنه أنه جليل القدر. على كل حال بالي. وإلى هذا يشير الشيخ المنتظري في بالي الدراسات في ولاية الفقيه جزء الأول صفحة 480، يقول أن الظاهرة أن لفظ الحوادث ليس مختصا بما اشتبه حكمه ولا بالمنازعات. يقول إطلاق الرجوع إلى رواة حديثهم يقتضي الرجوع إليهم في أخذ الروايات، هذا إطلاق. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا، هذا استفادة من الإطلاق. يقول وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها، فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. يقول هذا مطلق يقتضي الرجوع إليهم في أخذ الروايات وفي أخذ الفتاوى. ارجعوا ارجعوا حتى في أخذ الفتاوى وفي فصل الخصومات أيضا ارجعوا، ورفع المنازعات، وفي تنفيذ الأحكام وإجرائها وإعمال الولاية حسب اختلاف الحاجات والموارد. يعني في كل شيء ارجعوا، هذا مطلق. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. ارجعوا في معرفة الحكم، ارجعوا في حل النزاع، ارجعوا زين في ما يرتبط بالتنفيذ، بتنفيذ الأحكام، تنفيذ الأحكام كتنفيذ الحدود والتعزيرات وغير ذلك، ارجعوا. وهذا يعني أن الفقيه له هذا له الولاية. يعني ما دام في كل شيء صار هو المرجع، طبيعة الحال يكون له الولاية. هذا طبعا التقريب الأول المتعلق بقوله فارجعوا إلى رواة حديثنا. التقريب الثاني هو بقوله فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. هذا التقريب بينه بشكل جيد وتفصيلي السيد الإمام رحمة الله عليه، حيث قال فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، حيث أن كون المعصوم حجة الله ليس معناه أنه مبين الأحكام فقط. المعصوم حجة الله، هل معناه أنه فقط يبين الأحكام؟ له حجة في كل شيء، في حجة في كل شيء. وإلا يقول فإن زرارة ومحمد بن مسلم وأشباههما أيضا أقوالهم حجة، مو فقط المعصوم قوله حجة، هؤلاء أيضا عندما يروون حديثا قولهم حجة أو لا، وليس لأحد ردهم وترك العمل برواياتهم. وهذا واضح. بل المراد بكونه بكون الإمام حجة وأنا حجة الله، وكون آبائه الطاهرين عليهم السلام حجج الله على العباد، أن الله تعالى يحتج بوجودهم وسيرتهم وأعمالهم وأقوالهم على العباد في جميع شؤونهم، ومنها العدل في جميع شؤون الحكومة. يعني يحتج على الناس بعدلهم، يحتج على الناس بعدلهم. ولذلك نحن إذا نريد نحتج على الساسة والطبقة السياسية الحاكمة في العراق، نحتج عليهم بعدل أمير المؤمنين عليه السلام، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. فنقول أمير المؤمنين كان يحكم بالعدل، أمير المؤمنين كان لا يظلم الناس، أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان لا يسرق من بيت المال و يعني يقسمه على الناس بالسوية، أمير المؤمنين كذا كذا. فنحتج على الناس بسيرة الأئمة عليهم السلام. فالاحتجاج ليس فقط في كون أقوالهم حجة، كون أفعالهم حجة، كون سلوكهم حجة، كون عدالتهم في الحكومة حجة. زين، فأمير المؤمنين حجة على الأمراء وخلفاء الجور، وقطع الله تعالى بسيرتي عذرهم في التعدي عن الحدود أو على الحدود، والتجاوز والتفريط في بيت مال المسلمين، والتخلف عن الأحكام والبلي، فهو حجة على العباد بجميع شؤونه، وكذا سائر الحجج الأئمة عليهم السلام، ولا سيما ولي الأمر الذي يبسط أو يبسط العدل في العباد، ويملأ الأرض قسطا وعدلا، ويحكم فيهم بحكومة عادلة إلهية. وأنهم حجج الله على العباد أيضا، بمعنى أنه لو رجعوا إلى غيرهم في الأمور الشرعية والأحكام الإلهية من تدبير أمور المسلمين وتمشية سياستهم وما يتعلق بالحكومة الإسلامية، لا عذر لهم في ذلك مع وجودهم. فإنهم حجتي عليكم، وأنا حجة الله، أنا حجة الله، حجة الله على الناس وعلى الفقهاء وعلى جميع الناس. فالإمام الحجة هو حجة الله، زين، على جميع الناس، حجة في كل شيء، يعني مع وجوده وحضوره لا يجوز للناس الرجوع إلى غيره، لأنه هو الحجة، هو الحجة، هو الحجة المطلقة. مع وجوده وحضوره لا يجوز للناس الرجوع إلى غيره. فهم حجج الله على العباد، والفقهاء حجج الإمام عليه السلام، فكل ما له لهم، كل ما للإمام فيكون للفقهاء أيضا بواسطة جعلهم حجة على العباد، ولا إشكال في دلالته لولا ضعفه. السيد الإمام يبني على ضعف الحديث، لضعف لجهالة إسحاق بن يعقوب. زين، مضافا يشير إلى نكتة لطيفة، أن من الواضح من مذهب الشيعة أن كون الإمام حجة الله، ماذا نعني أن نقول أن الإمام حجة الله؟ أساسا هذا مصطلح عندنا مستفاد من الأخبار، ماذا نعني أن الإمام حجة الله؟ نعني بذلك أن له المنصب الإلهي، وأنه ولي، وأن له ولاية على الأمة بجميع شؤون الولاية، لا كونه مرجعا في الأحكام فقط. زين، فالإمام يقول إنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، حجة الله هو حجة الله، ماذا يعني؟ يعني هو المرجع في كل شيء، هو الملجأ للناس في كل شيء. وبما أنه يقول الفقهاء حجتي عليكم، فيكون للفقهاء مع للإمام أيضا من الولاية ومن المرجعية. واضح الفكرة إن شاء الله؟ هذا التقريب الثاني. طبعا في كلا التقريبين كلام سيأتي إن شاء الله تعالى. طيب، هذا كان ما أفاده. طبعا هناك بعد كلام آخر لا أريد أن أنقل كل ما قيل في المقام، ولكن تحقيق الكلام في هذا التوقيع يتطلب البحث من جهتين أو من ناحيتين، من ناحية السند ومن ناحية الدلالة كما هو معلوم. أما من ناحية السند فالكلام في سند هذا التوقيع كما عرفنا لابد أن يقع في سند الشيخ الصدوق وفي سند الشيخ الطوسي، مو الشيخ الصدوق روى عن شيخه محمد ابن محمد ابن عصام، طبعا في بعض النسخ عاصم، ليس مهما. محمد ابن محمد ابن عصام يروي عن من؟ يروي عن محمد بن يعقوب الكليني، عن إسحاق بن يعقوب، زين، عن محمد بن عثمان العمري الذي هو السفير الثاني للإمام عليه الصلاة والسلام. هذا سند من؟ الصدوق. سند الشيخ الطوسي ماذا كان؟ كان عبارة عن جماعة، عن جعفر بن محمد بن قولويه وأبي غالب الزراري وغيرهما، عن محمد بن يعقوب الكليني، عن إسحاق بن يعقوب. هسه أولا لابد أن نبحث سند الشيخ الصدوق. كلا السندين يشتركان في من؟ في الكليني وهو ثقة جليل القدر، وإسحاق بن يعقوب الذي فيه كلام. لكن سند الصدوق فيه شيخه. من الشيخ الصدوق؟ هو محمد ابن محمد ابن همام، استغفر الله، عاصم. فسند الصدوق فيه بحث من جهة شخصين، الأول محمد ابن محمد والثاني إسحاق بن يعقوب. أما محمد بن محمد ابن عاصم فهو شيخ الصدوق، وروى عنه في كتبه في عشرات الموارد، ووقع في إسناده إلى الكليني وكتابه الكافي. يعني الشيخ الصدوق في المشيخة من الفقيه ذكر أن روايات الكليني وكتابه الكافي وصلني بهذا السند، وفي السند شيخه محمد بن محمد بن عاصم في الجزء الرابع من من لا يحضر الفقيه، صفحة 534، يقول: وما كان فيه، يعني في الفقيه، عن محمد بن يعقوب الكليني فقد رويته عن محمد بن محمد بن عاصم الكليني وعلي بن أحمد بن موسى ومحمد بن أحمد السناني عن محمد بن يعقوب الكليني، وكذلك جميع كتاب الكافي فقد رويته عنهم عنه عن رجاله. زين، فإذا هذا محمد بن محمد بن عاصم هو شيخ الكليني، وروى عنه في كتبه المختلفة، ووقع في سنده إلى الشيخ الكليني وكتابه الكافي. هذا محمد بن محمد بن عاصم هو كما قلت شيخ الكليني، ولم نجد من روى عنه غير الصدوق. أقول شيخ الصدوق هو مو الكليني. هذا محمد بن محمد في الكتب التي وصلت إلينا لا نجد من روى عنه غير الصدوق، بس الصدوق روى عنه. هاي من جهة. من جهة أخرى هو أيضا لم نجد أنه روى عن غير الكليني، يعني هو فقط واسطة صار بين الصدوق وبين الكليني. أكو من روى عنه غير الصدوق؟ لا يوجد عندنا. هو روى عن غير الكليني؟ فلا يوجد عندنا مثل هكذا رواية. زين، والملاحظ أن بعض ما يرويه هذا محمد بن محمد بن عاصم عن الكليني، بعض ما يرويه ما موجود في كتاب الكافي، ما موجود في الكافي الشريف الواصل إلينا. مثل هذا التوقيع، هذا التوقيع رواه الصدوق عن محمد بن محمد بن عاصم عن من؟ عن الكليني. زين، هذا التوقيع موجود في الكافي؟ لا، كما لا وجود له في الكتب الثلاثة الأخرى، تهذيب استفسار فقيه ما موجود به. هاي ملاحظة مهمة، لأن شيخ الكليني عنده كتاب الكافي، لكن هذا قاعد يروي روايات عن الكليني غير موجودة في كتاب الكافي. فهل كان للكليني كتاب آخر غير الكافي؟ الله أعلم. زين، هذا محمد بن محمد بن عاصم لم يرد في حقه توثيق خاص، بل لم يترجم له. يعني الرجاليين ما ترجموا له، يعني لا نجد له ترجمة في رجال الطوسي، في رجال النجاشي، في الكشي، في البرقي، في ابن لا أبدا. يعني شخص من هذه الجهة، من جهة كتب الرجال، مجهول. محمد بن محمد بن عاصم شخص لم يترجم له ولم يذكر له توثيق. زين، أكو دليل على وثاقته؟ هسه أفرض ما ترجموا له، أفرض ما ترجموا، سقط عن قلمهم الشريف، لم يذكر. زين، أكو دليل على وثاقته؟ هناك يمكن أن يذكر أحد أمرين. أولا، أنه من مشايخ الصدوق، من مشايخ الصدوق، وهو أحد شيوخ الإجازة، لأنه الصدوق يروي روايات الكليني وكتابه الكافي بواسطة هذا الشخص محمد بن محمد بن عاصم، فيقال بأنه شيخوخة الإجازة تدل على الوثاقة. هذا طريق، وهذا الطريق ليس تاما إنصافا. يعني لا يوجد ما يثبت هذا المدعى، أنه مجرد أن يكون الشخص شيخا هذا يعني أنه إذن ثقة، حتى لو كان شيخا للصدوق. الشيخ الصدوق عنده ما شاء الله عشرات المشايخ والأساتذة يروي عنهم، حتى منهم من العامة والسنة وكذا، هل هذا يعني أنهم ثقات؟ الطريق الثاني لتوثيق هذا الشخص هو أن الشيخ الصدوق في هذا الحديث وفي غيره ترضى عليه، والترضي من قبل العلماء القدماء على شخص هذا آية الجلالة والوثاقة، بل أعظم من الوثاقة. هذا رأي ذهب إليه بعض الأعلام، من جملتهم سيدنا الأستاذ دامت بركاته في قبسات في علم الرجال الجزء الأول صفحة 31، بل أفاد أن الترضي وليس مطلق الترحم يدل على الجلالة التي هي فوق الوثاقة. يقول أن الصدوق مثلا عندما يترضى على شخص يذكر شخصا ويقول رضي الله عنه، لا مجرد رحمه الله، رحمه الله هذا الترحم على كل بر وفاسق يجي، لكن رضي الله عنه يقول مثل ما نقول نحن عندما نذكر بعض الأشخاص ونذكرهم نقول عليه السلام. من أنت تذكر شخص، تذكر شخصا معروفا كالمعصوم تقول عليه السلام، هذا صحيح هو دعاء، هذا هو دعاء، ولكن هذا دعاء لا يدعى به لكل شخص، لا، لشخص عظيم الشأن يقال عليه السلام أو رضي الله عنه، أو مثلا أنا أقول من عندي نقول قدس الله روحه مثلا، هذا دعاء صحيح، أو طيب الله ثراه، صحيح هذا دعاء، بس أنت لا تذكر هذا الدعاء لكل شخص. نعم، عندما يموت أحد ويخبروك عن موت أحد تقول رحمه الله، غفر الله له، جعل مثواه الجنة، هذا دعاء صحيح، ولكنك لا تقول رضي الله عنه، لا تقول عليه السلام، لا تقول قدس الله نفسه. هذه التعابير إنما تطلق في شأن من كان جليل القدر. فسيدنا الأستاذ طبعا لطبعا لأعلام آخرين أفاد بأنه الشيخ الصدوق عندما يترضى على شخص فهذا يدل على جلالة ذلك الشخص. وبما أن الشيخ الصدوق في التوقيع الشريف هذا وفي غيره من الموارد ترضى على الشيخ الصدوق على شيخه محمد بن محمد بن عاصم، هذا يعني أن هذا الشيخ جليل القدر وعظيم المنزلة. طبعا هذا الكلام نحن أتذكر بحثناه في بعض الأبحاث، ما أدري في الطهارة أو في ولاية الفقيه، ولم نرتضي هذا الرأي، لم نرتضي هذا الرأي. ونحيل الأخوة على ذلك البحث، ما أدري وين هسه، وين ذكرناه. زين، الأهم من هذا هو إسحاق بن يعقوب مولانا، لأنه هذا محمد بن محمد بن همام هب أنه لم تثبت وثاقته، يمكن تجاوزه. ليش؟ عليكم السلام. يمكن تجاوزه. ليش يمكن تجاوزه؟ باعتبار الشيخ الطوسي سنده غير مبتلى بهذا الشخص، في سنده يروي عن جماعة وجماعة عن جماعة. زين، فسند الشيخ الطوسي يمكن أن يحل لنا هذا الإشكال، إشكال محمد بن محمد بن عاصم، لكن يبقى الكلام الجدي والكلام المفصل في إسحاق بن يعقوب، وسيأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.